بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الليلة سنخصصها للكلام على معنى التوسل أقسامه وأنواعه، والجائز والمشروع منه والممنوع، والفرق بين ذلك كله، والرد على بعض الشبه التي يتعلق بها بعض المبتدعة وبعض الخرافيين في هذا الباب. التوسل معناه لغة التقرب وأخذ الأسباب التي توصل إلى المقصود، هذا هو معناه لغة. والوسيلة هي القربة. وقد ورد التوسل ووردت الوسيلة في القرآن في موضعين، أحدهما قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وفي سورة الإسراء في قول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ولو رجعنا إلى معنى الوسيلة في تفاسير السلف، بل وحتى بعض الخلف، لوجدنا أنهم فسروها بما خلاصته التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة التي تكون خالصة لوجه الله وموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير وقال بمعناه ابن كثير أيضا في الآية الأولى: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم وتقربوا إليه بالعمل بما يرضيه. اتقوا الله فيما أمركم ونهاكم، أجيبوا الله تبارك وتعالى فيما نهاكم عنه، واطلبوا إليه الوسيلة بالعمل بما يرضيه، أي تقربوا إليه بالعمل بما يرضيه. وأكثر المفسرين لا يزيدون على هذا المعنى لهذه الآية الكريمة. أما الآية الأخرى فسبب نزولها يوضح معناها، سبب نزول الآية يوضح معناها، وهي قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب. ويتضح المعنى بذكر الآية التي قبلها، قال الله تبارك وتعالى: في الآية التي قبلها قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب. جاء في سبب نزولها عند الإمام البخاري وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان هناك أناسا كان هناك أناس من الإنس يعبدون أناسا من الجن فأسلم هؤلاء الجن وبقي بعض الإنس على ماذا؟ على عبادتهم وبقي بعض الإنس يعبدونهم من دون الله. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الأثر استمر الإنس على عبادة الجن والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلموا لكونهم أسلموا. وهذا ينطبق على كل من تقرب إلى غير الله في الوقت الذي يكون هذا المتقرب به هو بحاجة إلى وسيلة تقربه إلى الله. تأمل يا رعاك الله معنى الآيتين. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قل يا رسول الله لهؤلاء الذين يعبدون الإنس يعبدون الجن قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. الضمير الأول قل يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا يعود إلى من؟ إلى الإنس الذين يعبدون الجن. قل ادعوا الذين زعمتم من هم؟ الجن من دون الله قل ادعوا زعمتم من دونه فلا يكشفون كشف الضر عنكم. هؤلاء الجن لا يملكون أن يكشفوا عنكم ضرا ولا أن يجلبوا لكم ماذا؟ نفعا ولا تحويلا ولا يستطيعون أن يحولوكم من حال إلى حال. أولئك الإشارة تعود إلى من؟ إلى الجن. أولئك الذين تدعون أولئك الذين تدعون من دون الله أيها الإنس تدعون أيها تدعون أيها الجن أيها الإنس. أولئك تعود الإشارة تعود إلى من؟ إلى الجن. الذين الموصول يعود إلى الجن. تدعون الضمير يعود على من؟ على الإنس. حالهم وشأنهم أنهم يبحثون عن وسيلة تقربهم إلى الله ولذلك أسلموا ولذلك أسلموا. وهذا في حق كل من يدعو من دون الله من هو بحاجة إلى وسيلة فكيف يتخذ وسيلة من هو بحاجة إلى ماذا؟ إلى وسيلة. أظن الآن المعنى واضح معنى الآيتين. طيب نأتي إلى تقسيم التوسل. التوسل ينقسم أولا إلى قسمين مشروع وممنوع ثم الممنوع ينقسم إلى شركي وبدعي. أما المشروع فينحصر في ثلاثة أقسام دل عليها القرآن والسنة. الأول التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. الثاني التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. الثالث التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء المسلم الصالح الحي الحاضر القادر على على الدعاء. نعود إلى هذه الأقسام مع أدلتها. الأول التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، فكأن تقول كما جاء في الحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وفي الحديث الآخر: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي يقال بعد التشهد الأخير: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، إلى آخر الدعاء الطويل. وكذلك ما جاء في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. هذا كله توسل بماذا؟ بأسماء الله وصفاته. توسل بأسماء الله وصفاته، وهو أعظم وأرقى وأفضل أنواع الإيش؟ التوسل. الثاني التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. كل منا يشعر بأنه ضعيف وفقير إلى ربه، فيكثر من الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل، كأن تقول: اللهم بحبي لك واتباعي لرسولك والتزامي واستقامتي على سنة نبيك أعطني كذا وكذا، أو أعذني من كذا وكذا. ومن أدلة ذلك القرآن والسنة. فمما جاء ذلك في ذلك من القرآن قول الله سبحانه وتعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقوله تعالى: ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. وآيات أخرى في هذا الباب. ومن الأحاديث الواردة في ذلك حديث أصحاب الغار في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: انطلق ثلاثة نفر إلى مكان ما، فآواهم المبيت إلى غار يعني كهف، فدخلوا فيه فانحدرت صخرة لعل من السيل، فسدت عليهم باب ذلك الغار. فماذا يفعلون؟ ينادون المخلوقين يقولون: يا حسين يا علي يا محمد يا زيد يا بكر يا نقشبندي يا قادر يا شاذلي يا بدوي يا عيدروس يا تيجاني يا جيلاني يا مرغني، ينادون هؤلاء الموتى؟ لا والله، لأن هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون، بل يضرون. وإنما قال بعضهم لبعض: ادعوا الله بصالح أعمالكم. قام الأول فقال: يا ربي إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق يعني لا أعطي اللبن قبلهما أحد من الأموال والأولاد، فتأخرت ذات ليلة أتتبع الشجرة والكلى، فجئت لأسقيهما اللبن فوجدتهما قد ناما. يقول: فوقفت بالإناء على رأسيهما، واقف طول الليل، والصبية ماذا؟ يتضاغون تحتي، يعني ايش؟ يبكون، اولاده يبكون، ليس مثل بعض الشباب الان يرمي امه واباه بدار الرعاية بناء على اوامر من يسمونها باللغة الافرنجية بالمدام. ما يا اخي ابعد عنا هؤلاء الشياب الكبار، ازعجونا ونغصوا علينا حياتنا، وديهم دار الرعاية، الحكومة تتكفل بهم، نسأل الله العافية والسلامة. هذا واقع أم لا؟ موجود، إلا من رحم الله. قال: فوقفت على رأسيهم والصبية يتضاغون تحتي حتى أقام عند الصباح فشربا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج قليل من الصخرة لكن لا يتسع الخروج. قام الآخر قال: يا ربي إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأكثر ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فأبت، ثم إنها أصابتها فاقة فجاءت تطلبني العون والمساعدة، فقلت: حتى تخلي بيني وبين نفسك، ففعلت مقابل أن أعطيها 120 درهما أو دينارا. يقول الرجل: فلما جلست بين رجليها، هذه رواية صريحة موجودة، ورواية أخرى تقول: فلما جلست منها مقعد الرجل من امرأته، قالت: اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه. سبحان الله، هنا تتجلى التقوى. يقول: فقمت وتركت لها الدراهم، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. لا رقيب ولا حسيب إلا الله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ذكرته بالله فتذكر، وتركها وترك لها الدراهم. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام ها يراني. انتبه. جاء رجل إلى جارية وقال لها: غلق الأبواب، يريد أن يفجر بها. فقالت له: أغلقت جميع الأبواب إلا بابا واحدا، لا أستطيع إغلاقه. أي باب؟ باب رب العالمين. فذكرته وتذكر وتركها. هكذا شأن المؤمن، قد يغويه الشيطان لكنه سرعان ما يعود إلى الله سبحانه وتعالى. انفرجت الصخرة لكن أيضا لا تتسع لخروجهم. قام الثالث قال: يا رب إنه كان لي أجراء فأعطوني فأعطيت كل واحد أجرته إلا أحدهما ذهب ولم يعد، فنميت له ماله حتى صار له وادي من الذهب والفضة والبقر والغنم والإبل. فجاءني يوما قال: يا عبد الله أعطني حقي. قال: كل ما ترى أمامك هو إيش؟ هو حقك. قال: أتهزأ بي يا عبد الله؟ قال: لا والله، ولكنه حقك. يقول: فاستاقه ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. سبحان الله. فالعمل الصحيح الذي ينفع مثل هذه الحال الذي أخلص فيه لله وكان على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الثالث نعم، يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك، يعني تنمية مال هذا الرجل ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. ومن يتق الله إيش؟ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من الأحاديث الواردة في العمل الصالح توسل العمل الصالح حديث الرجل الأعمى الذي قال يدعو الله للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يعافيني. قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الدعاء وبين العمل الصالح. أيضا من الأحاديث الدالة على ذلك حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الصمد، ليس فيها الواحد، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. الثالث التوسل إلى الله بدعاء المسلم الصالح كما قلت، أن يكون أولا مسلما، ثانيا أن يكون ماذا؟ صالحا، ثالثا أن يكون إيش؟ حيا، رابعا أن يكون ماذا؟ قادرا على الدعاء. أما أن يتوسل به وهو بعيد عنه كما يفعل عباد القبور يتوسلون بالموتى في قبورهم، فهذا إن دعاهم مباشرة فهو شرك أكبر، وإن توسل بجاههم فهي بدعة منكرة قد تفضي بصاحبها إلى الوقوع في الشرك الإيش الأكبر. ها النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وهو يخطب الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وتقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا الله اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. يقول أنس رضي الله عنه راوي الحديث فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة وليس بيننا وبين جبل سلع بناء إذ خرجت سحابة مثل الترس فانتشرت وأمطرت فما أن نزل النبي من منبره إلا والمطر يتحدر من لحيته. فاستمر المطر أسبوعا كاملا. جاء هذا الرجل مرة أخرى وخلق الإنسان ضعيف، أنظر إلى ضعفنا نحن بني آدم ضعيفين والله ضعيفين جدا، لكن نتكبر ونتغطرس على الناس لا حول ولا قوة إلا بالله. جاء بعد أسبوع يا رسول الله هلكت الأموال وتقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها أن يحبسها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه اللهم حولينا ولا علينا اللهم في منابت الشجر والضراب والآكام. فكانت تمطر حول المدينة ولا يمطر فيها شيئا. وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إليه يطلبون منه الدعاء. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى هل كانوا يأتون إلى القبر ويسألونه؟ ها؟ لا والله وتالله وبالله، وإنما كانوا يذهبون إلى غيره. فهذا عمر لما قحطوا وانتشرت السنين وقلت الأمطار يخرج العباس ليصلي بهم صلاة الاستسقاء ويدعو لهم. يقول أنس كانوا إذا قحطوا استسقوا بالعباس فيقول يا رب اللهم إن كنا نتوسل بنبيك فتسقينا أي بدعاء نبيك، ونحن اليوم نستسقي بمن؟ بالعباس. يعني بماذا؟ بدعاء العباس بدعائه. لأنه لو كان الدعاء التوسل بالذات جائزا لما توسلوا بالعباس، وإنما توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تكرر هذا مرارا، وفعل هذا معاوية مع يزيد بن الأسود، وفعل الضحاك بن قيس مع يزيد بن الأسود وغيرهم. إذن هذه أنواع ماذا؟ التوسل المشروع. التوسل الممنوع قسمان: قسم توسل بدعي، كان تقول اللهم أعطني كذا بجاه نبيك أو بجاه زيد أو عمرو، فهذه بدعة من البدع. والنوع الثاني توسل شركي، كان تقول يا رسول الله أغثني، يا محمد أعطني كذا وكذا من وهو ميت، أو تقول يا حسين، أو تقول شل الله يا فلان، أو مدد يا فلان. هذا كله من أنواع إيش؟ من أنواع الشرك الأكبر، فلنحذر من ذلك. المتوسلون المشركون أو المبتدعون تعلقوا بثلاثة أمور. الأمر الأول حديث، أحاديث يحرفونها عن مواضعها، مثل حديث الأعمى، ظنوا أنه توسل بماذا؟ بالنبي أي بذاته، إنما كان توسلا بماذا؟ بدعائه. لذلك لما توفي ما توسلوا به، جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله أن يعافيني، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك، قال بل ادعه، فدعا الله وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي ركعتين ويعمل أعمال صالحة ويدعوه، فرد الله إليه بصره. السؤال: لو كان ذلك غير الدعاء، هل كان يعني يأتي إلى النبي أم يدعو به وهو في بيته؟ كان يتوسل به وهو في بيته، وليس لهم في هذا الحديث أي دليل، لعدة أمور. الأمر الأول أنه لو كان المقام مقام توسل بالذات لكان الأولى بهذا الأعمى أن يقبع في بيته ويدعوه في بيته. الثاني أن هذا الأعمى أصر على طلب الدعاء، النبي خيره لكنه أصر على طلب إيش؟ الدعاء. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجمع بين الدعاء وبين العمل الصالح. الأمر الرابع أن النبي أمره أن يقول فشفعني فيه وشفعه فيا، أي يا ربي اقبل في دعاء نبيك صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس أن لم نعلم أحد من الصحابة استدل بهذا على جواز التوسل البدعي أو الشركي، وإلا لو كان الأمر كذلك لما بقي أعمى على وجه الأرض، أليس كذلك؟ ولذلك هذا الاستدلال باطل. استدلوا باستسقاء عمر بن العباس. السؤال الوارد: إذا كان الإنسان عنده أزمة عظيمة يذهب إلى الوسيلة العظمى وإلى الوسيلة الدنيا العظمى، وأيهما أفضل، النبي أم العباس؟ النبي. فلما لم يتوسلوا به؟ لأنه قد انتقل إلى الرفيق الأعلى ولم يعد قادرا على الدعاء، انتقل إلى ربه صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك وهم قد وصلوا إلى، كانوا في عام حتى قد سمي عام الإيش؟ عام الرمادة، لأنهم يرون غبار من كثرة من قلة الماء المياه وموت الشجر، فكان يستسقي بالعباس رضي الله عنه. إذن ليس لهم فيه أي شبهة. الأمر الثاني استدلوا بأحاديث موضوعة وضعيفة لا تصح، مثل استدلالهم بحديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. هذا الحديث موضوع لا يثبت في كتب السنة الصحيحة، موضوع غير صحيح. ومثل حديث أن أم موسى لما يعني لما حصل منه بعض الذنوب قال اللهم إني أسألك بحق محمد أن تغفر لي، وهذا غير صحيح، فيه وضعون كذابون. بعض الوضعين الذي فيه قال فيه شعبة لو أعطوه فلسين لوضع لهم 70 حديثا، فلسين يعطيه فلسين يضع لهم 70 حديث. إذن هذه حديث ضعيفة. الأمر الثالث ما وجد عليه بعض الناس الآباء والأجداد من العادات السيئة من التوسل، فيظنون أن ذلك يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا كله غير صحيح. فعلينا أن نحذر من أنواع التوسل الممنوعة، وأن نكتفي بما أباح الله لنا سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين
وفيكم بارك.
سائل كريم يقول أنا شاب طالب علم ولكني كثيرا ما أقع في ذنوب الخلوات وأتوب ثم أعود، فنرجو توجيهكم ولا تنسونا من صالح دعائكم.
أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن يرزقنا وإياكم التوبة الصادقة النصوح. ثانيا اعلم يا عبد الله أنك إذا تبت توبة النصوح بشروطها المعتبرة فإن التوبة مقبولة، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لخلق الله أقواما يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لكن حاول يا عبد الله أن تبتعد عن الأسباب التي تعيدك إلى الذنوب، مثل تتبع المقاطع الخبيثة عبر الجوالات أو المناظر السيئة من ناظر الجنس وغيرها، وكذلك ما ينشر في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. ابتعد عن هذه الأسباب وأكثر من تلاوة القرآن، وأقبل على ربك والجأ إلى ربك آخر الليل وادعه سبحانه وتعالى أن يعصمك من الذنوب صغيرها وكبيرها دقها وجلها. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول ما حكم قول اللهم صل على محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب؟
هذا دعاء بدعي وصلاة بدعية. قل اللهم صل وسلم على محمد، أو اقرأ الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإياك وهذا هذه الصلاة البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان. ومن قال لك إنها تنحل بها العقد وما إلى ذلك؟ نعم، يسن للداعي أن يبدأ دعاءه بالثناء على الله وماذا؟ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنة. لكن كلمة تنحل بها العقد هذه بدعة من بدع المبتدعين والخرافيين. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول هل العيش في بلاد الكفر من الموالاة للكفار؟
إذا كان يعيش محبة لهم ورغبة في دينهم أو في منهجهم فهذا كفر. أما إذا اضطر إلى ذلك كالعمل أو يسافر لشراء شيء ضروري أو نحو ذلك فلا حرج عليه، لكن إن كان في العمل عليه أن يعزم على الهجرة متى ما تيسر له ذلك في أقرب وقت. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: شخص أراد أن يتزوج بفتاة وأبوها وجدها متوفيان، فسأل عن أخيها وقيل له إنه من المصلين فتم العقد، ثم ظهر بعد العقد أن هذا الأخ الولي يتساهل في أمر الصلاة، فما حكم هذا العقد؟
إن كان يتركها فالواجب على القول الصحيح تجديد العقد من ولي بعده كالعم وابن العم ونحو ذلك، أو الأخ الآخر الذي يصلي، وعلى حسب الترتيب يكون ولي الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ الشقيق ثم لأب ثم العم الشقيق ثم لأب ثم العصبة الأقرب فالأقرب يجدد العقد. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم استعمال المسبحة لإحصاء العدد في ذكر الله، سواء كانت مسبحة خشبية أم تطبيقا إلكترونيا أم خاتم تسبيح؟
يا أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يستخدموا هذه المسابح التي يسميها بعض العلماء مقابح، وهي طقوس يونانية وهندية قديمة، فورثها بعض غلاة المتصوفة من هؤلاء، والغاية عندنا لا تبرر إيش الوسيلة. تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، هكذا يعقد تسبيح بيمينه. فأنا أسأل سؤال: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما سبح بها فلما نحن نسبح بها؟ وأقترح عليك يا عبد الله، نعم قد تكون هناك فتاة وتتساهل في هذا الباب من أجل العد، وأما الإلكترونية أو الخاتم فهذا دجل يضحك على نفسه، يضغط زر يقول أنا سبحت مليون مرة، هذا كذب، تضحك على ربك؟ لا يا عبد الله، قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد إلى آخره، هكذا بيديك كما فعل من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم بالسنة فإنه طريق الجنة. أقترح يا عبد الله عليك أن تقرأ كتابا عن حكم السبحة للشيخ الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، كتاب نفيس جدا، اقرأه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: وما حكم تصوير الحجاج والزائرين لأخذ ذكرى في الأماكن المقدسة، وهل الفيديو يختلف عن الصور؟
أولا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير ولعن المصورين، ويكلفهم يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح، وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فالواجب علينا أن نقتصر على ما دعت إليه الضرورة كالبطاقة والجواز ونحو ذلك مما عمت به البلوى، وما زاد على ذلك فهو محرم. بعض المشايخ يستثني الفيديو لأنه نقل للواقع لتوثيق بعض الأمور، توثيق الدروس نحو ذلك، أو لإثبات أو في الدروس الطبية، لأن الطب قد يتطلب الأمر ذلك أو نحو ذلك. أما للذكريات فهذا قد يجرك إلى الرياء يا عبد الله، تفتح الفيديو أنت تريد أن تري الناس أنك حججت وأنك اعتمرت، لا، اجعل هذا بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، فإن هذا قد يدعو صاحبه إلى الرياء، مثل ما يفعل بعض الناس، يكتب لوحة كبيرة: الحاج فلان. لا يا عبد الله، لا 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 لا، أخلص عملك لله. حتى أن بعض العلماء يكره التلقيب بماذا؟ بالحاج. يوجد من العلماء من يكره التلقيب بالحاج. أخلص عملك لله يا عبد الله. ولذلك أنا لا أسمح لأحد أن يصورني لا في الدرس ولا خارج الدرس. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: حديث تجديد الإيمان بالإكثار من قول لا إله إلا الله، هل ينفع من وقع في الردة مثلا؟ وهل إذا قصد الإنسان ونوى الإكثار من قول لا إله إلا الله يريد بذلك التكفير عما وقع من أمور قد تؤدي إلى الردة؟
أولا، إذا وقعت منه ردة عليه أن يسلم قبل ذلك، يسلم من جديد، يغتسل ويسلم ويتوب إلى الله توبة نصوحة، والتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. ثانيا، الإكثار من لا إله إلا الله مطلوب، لذلك جاء في الحديث: من قال لا إله إلا الله في يومه 100 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كعدل رقبة، كان كعدل 10 رقاب، كأنما اعتقت 10 رقاب، ورفعت له 100 درجة، وحطت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزة من الشيطان، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا شخص عمل مثل ما عمل، حتى ولو قلت متفرقة. فأكثر من لا إله إلا الله، لكن لا بشكل غنائي أو هز رؤوس بينك وبين الله، تذكرها بينك وبين الله، ليس بأصوات عالية أو بأصوات جماعية، فإن تردادها بأصوات جماعية نوع من البدع التي يفعلها بعض الناس. السؤال الأخير.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: لدي استفسار في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. كيف نحل العبارة الأخيرة؟ كيف نفهم معنى إلا؟
حجة الله قائمة على عباده، فهو أولا أخذ عليهم العهد في صلب آدم، وثانيا أخذ عليهم العهد ببعث الرسل وإنزال الكتب، وثالثا من كان منهم على فطرته فإنه يكون عابدا لله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يحتج أحد بمثل هذا. وقد يأتينا درس نتوسع فيه في هذه المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى. وإلى درسنا يوم الأحد بإذن الله، وغدا هناك محاضرة للشيخ أسامة العمري حول ماذا بعد الحج، غدا إن شاء الله تعالى في مسجد قباء. صلى الله وسلم على نبينا محمد.